فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على هدى وبصيرة. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون لنا عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما كنتم، أيها الأبناء الطلاب هنا في الاستديو من موقع البث من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات دروس الأكاديمية وفي درس العقيدة الدرس الثامن. وهذا الدرس سنتحدث فيه بإذن الله عن دلائل التوحيد والبراهين الدالة على التوحيد ودحض شبه المشركين في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية لها بإذن الله. وهاتان المحاضرتان تمثلان الوحدة الثالثة من المقرر في أدلة وبراهين التوحيد. والهدف من هذه الوحدة أولا معرفة الأدلة والبراهين الدالة على توحيد الله عز وجل، ثم معرفة الأدلة والبراهين الدالة على بطلان عبادة غير الله أيا كان هذا المعبود، من الأصنام أو الأوثان أو من الملائكة أو الأنبياء أو المرسلين والصالحين ومن دونهم. والتوحيد أيها الأبناء له من الأدلة والبراهين الحسية والنقلية والعقلية والفطرية ما ليس لغيره. وإذا قلنا التوحيد هنا فإن نعني توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة المتضمن لتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد أدلته كثيرة جدا، سنذكر في هذه المحاضرة أمثلة من أدلة وبراهين التوحيد من الكتاب والسنة. وأدلة الكتاب والسنة كما لا يخفى على أمثالكم هي أدلة توافق العقل السليم والفطرة السليمة، بل إن هذه الأدلة تدل أيضا عليها الوقائع المحسوسة المشاهدة كما يتبين ذلك إن شاء الله من خلال الشواهد والأمثلة التي سنذكرها في بيان دلائل التوحيد. فعلى بركة الله نبدأ بذكر بعض الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة، وهي كما قلت لكم أدلة توافق العقل السليم والفطرة السليمة ويشهد لها الواقع المشاهد المحسوس. من دلائل التوحيد قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، نعم، من يقرأ الآية؟ شيخ. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله. هذه الآية كما تلاحظون أيها الأبناء تبين حال المعبودين من دون الله وأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون للداعين لهم نصرا بل ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان هذا حال هذه المعبودات أيا كانت هذه المعبودات حتى ولو كان هذا المعبود من الملائكة المقربين أو من الأنبياء المرسلين أو من الأولياء والصالحين أو من دونهم من أحجار وأشجار وغير ذلك، إذا كان هذا حال هذه المعبودات التي عبدت من دون الله أو مع الله وأنها لا تملك لمن دعاهم شيئا بل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى أنها ماذا؟ لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا. فكيف إذن تعبد من دون الله أو مع الله؟ ولهذا قال عز وجل أيشركون، الاستفهام هنا استفهام ماذا؟ إنكار وتوبيخ، ينكر الله عز وجل ويوبخ هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره أيا كان هذا المعبود. أيشركون ما لا يخلق شيئا، لاحظوا كلمة شيئا نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فلا يخلقون شيئا ولو شيئا يسيرا. هذا حال هؤلاء المعبودون من دون الله أو مع الله أنهم ماذا؟ لا يخلقون شيئا. الوصف الثالث وهم يخلقون، أي هؤلاء المعبودون من دون الله أيا كانوا هم عباد مخلوقون لله تبارك وتعالى، وإذا كان هو مخلوق فكيف يكون خالقا؟ كيف يدعى من دون الله وهو مخلوق ضعيف من مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ ثم وصفهم بقوله ولا يستطيعون لهم نصرا، أي أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم، لا يستطيعون أن يفرجوا كربهم ولا يهدوا قلوبهم ولا يغفروا ذنوبهم ولا يرزقوهم، لأن الرازق هو الله تبارك وتعالى. بل أضف إلى ذلك أن هذه المعبودات أيا كانت أنهم ولا أنفسهم ينصرون، أي لا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم الضر لمن أراد بهم الضر زيادة على عجزهم، فكيف يعبدون من دون الله؟ كيف يطلب منهم المدد وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب وهداية القلوب؟ هذه حالهم. ولهذا من السفة ونقصان العقل أن يدعى هؤلاء العاجزون في أمور أنهم لا يستطيعونها. فهذه الآية دلت على أن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله أيا كانت أنها عاجزة، فدلت على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية والألوهية، ودلت على توحيده تبارك وتعالى من وجوه أربع كما بيّن الله عز وجل في الآية. الوجه الأول أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. وثانيا أنهم مخلوقون من عدم، فهم إذن مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى ابتداء ودواما، فكيف إذن يعبد وهو ضعيف محتاج إلى الله، كما سيأتي لنا إن شاء الله في بيان أوصاف الملائكة وأوصاف الأنبياء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم سادات الخلق وأعظم من عبد، فهذه حالهم. وأمر ثالث أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم، بل هم محتاجون ومفتقرون إلى الله. أمر رابع أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، ومن هذه حاله؟ كيف يعبد من دون الله ومع الله؟ كيف يدعى؟ فهذه الآية من أعظم البراهين والأدلة على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وعلى دحض شبه المشركين وعباد القبور والأصنام والأوثان الذين تعلقوا بمعبودات من دون الله لا تنفع ولا تضر. ولهذا قال عز وجل في وصف هذه المعبودات يا أيها الناس ولاحظ النداء هنا لكل الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لاحظ أحقر مخلوق. نعم الحشرات والمخلوقات ما يستطيعون ماذا؟ خلق الذباب. ثم قال ولو اجتمعوا له، يعني ولو اجتمع هؤلاء كلهم على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. أضف إلى ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، لضعفهم أو لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب. إذن هذه حال هذه المعبودات التي عبدت من دون الله، أضعف المخلوقات لا يستطيعون خلقه، فكيف ينفعونكم؟ كيف يفرجون كروبكم؟ كيف يغفرون ذنوبكم؟ أضف إلى ذلك أيضا قال تبارك وتعالى نعم في سورة الفرقان، نعم الآية في بيان حال هذه المعبودات، نعم
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
نعم هذا حال هذه المخلوقات التي عبدت من دون الله، ما حالها؟ هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة أيا كانت هذه الآلهة، لا يخلقون شيئا كما تقدم وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذه الآلهة يدخل فيها كل من عبد من دون الله، حتى ولو كان من الملائكة المقربين أو كان من الأنبياء المرسلين وغيرهم من باب أولى، أيا كان هذا المعبود. فإذا كان هذا حال هذه المعبودات من دون الله فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ فدل على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى وعلى وجوب العبادة، على وجوب إفراد العبادة لله وحده تبارك وتعالى. استفاد من الآية التي استدلنا بها وهي قوله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أولا بطلان الشرك من أساسه، تدل الآية دلالة واضحة صريحة على بطلان الشرك. لماذا؟ لأن الشرك تعلق على مخلوق عاجز ضعيف حتى لو كان هذا المخلوق من أقوى المخلوقات، فهذه حاله، حتى ولو كان من أعظم المخلوقات ولو كان من الملائكة فهذه حاله. وثانيا أن الخالق المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى، لأن المخلوق لا يستحق أن يعبد. وأمر رابع دلت الآية على الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كيف؟ نعم هذا الأمر الذي ذكرناه في أول المحاضرات، التلازم بين الربوبية والألوهية، فدلت الآية على الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. نعم تفضل الشيخ.
دلالة ذلك هو أن تفرد الله عز وجل بالخلق يدل على تفرده بالعبادة.
أحسنت، نعم إذا كان الله عز وجل هو الخالق وغيره لا يخلق وهو القادر وغيره لا يقدر، فدل على ماذا؟ على استحقاقه للعبادة. ولذا احتج الرسل على أقوامهم الذين أقروا بالربوبية فقالوا إذا أقررتم بالربوبية فيلزمكم ماذا؟ أن تعبدوه. وتذكرون لما ذكرنا في أهمية التوحيد أن أول أمر في كتاب الله الأمر بالعبادة، وذكرنا بأن الآية فيها نعم فيها التلازم، وهي الآية من سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا ما قصدناه هنا. فتوحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. فإذا أقررتم بأن الله هو الخالق عز وجل وهو القادر وهو المحيي وهو المميت فيلزمكم أن تعبدوا لا أن تعبدوا غيره. فإذا دلت الآية على الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أيضا دلت الآية على مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل، لأن الآيات التي مرت معنا كلها ماذا؟ دحض لشبه المشركين، فدل على مشروعية محاجة المشركين، وهذه من وسائل الدعوة إلى التوحيد من وسائل الدعوة إلى التوحيد. الدليل الثاني، نعم، من منكم يقرأ؟ نعم تفضل بارك الله فيك. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير
نعم. هاتان الآيتان من سورة فاطر أيضا تدلان دلالة واضحة ظاهرة على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. لاحظ هذا إقرار توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. توحيد الربوبية الملك. ولهذا قلنا هناك تلازم بين ماذا؟ بين الربوبية والألوهية. له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني هؤلاء الذين تدعونهم أيا كانوا هؤلاء المدعوون المعبودون ما يملكون من قطمير. القطمير ما هو؟ القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر، غشاء رقيق يكون على نواة التمر. وأنا أتيت هنا من باب التوضيح، أتيت لكم بعجوة المدينة، أفضل أنواع التمور عجوة المدينة التي من تصبح منها بسبع عجوات لم يضره سم ولا سحر بإذن الله. هنا أريدكم أن تبينوا لنا أين القطمير الغشاء الرقيق الموجود على نواة التمر. تفضل كل واحد منكم يأخذ نعم واحدة، أعط زملائك أعطهم نعم أعط واحدة وبينوا لنا أين القطمير. وإذا شئت أيضا أن تهدي المشاهدين أشيخ. نعم، أين القطمير الذي لا يملكه هؤلاء الشيء اليسير؟ لاحظوا نواة التمر، لما تنظر النواة تلاحظ طبقة رقيقة على هذه النواة، وجدتموها؟ هذا الغشاء الرقيق. أي نعم، ما أدري هل يخرج في لاحظتم هذا الغشاء الرقيق، لاحظتموه؟ هذا الغشاء الرقيق هذا هو هذا القطمير. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون هذا الشيء اليسير. نعم وجدته؟ احسنت. نعم لا بأس أن تأكل التمرة. نعم العجوة المدينة. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون هذا الغشاء البسيط، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كيف ينفعونكم؟ كيف ينفعون أنفسهم وهم لا يملكون هذا الأمر البسيط؟ بل المالك عز وجل هو الله تبارك وتعالى. ولهذا ممكن نوضح هنا أيضا برسم بياني، فنقول يقول الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه، أي تدعونهم من دون الله أيا كان هؤلاء المدعون، ولو كانوا من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو كانوا من الأولياء أو كانوا من الصالحين، فكيف بمن دونهم؟ هؤلاء الذين تدعونهم، لاحظوا كلمة تدعونهم، الدعاء هنا يشمل ماذا؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة أي تقربون لهم القربات كالصلاة والركوع والسجود والذبح والنذر، هذا يسمى دعاء. وهناك دعاء المسألة وهو السؤال، وهو الذي يتبادر إلى أذهان الناس إذا قيل فلان يدعو، المعنى أنه ماذا؟ يسأل الله. كذلك إذا ذبح أو نذر أو ركع أو سجد أو صلى أو زكى أو حج فيسمى كذلك دعاء. فهؤلاء الذين يدعونهم أيا كان نوع العبادة، أيا كان نوع الدعاء، ما حالهم؟ لا يملكون من قطمير، وهو هذا الغشاء اليسير. فهذا الشيء اليسير الذي لا يحتاجه الناس لا يملكونه، فغيره من باب ماذا؟ من باب أولى. يعني هذه الصورة ممكن تظهر للأخوة المشاهدين، هذا الغشاء نعم الذي هو بالنسبة لكم واضح والآن واضح بالشاشة، هذا هو القطمير. فلا يملكون هذا الشيء اليسير الذي لا يحتاجه الناس، فغيره ماذا؟ من باب أولى. كيف ينفعونكم؟ كيف يملكون لكم النفع وهم لا يستطيعون يملكون هذا الشيء اليسير؟ من باب الفائدة ورد في نواة التمر أيضا الفتيل والنقير، أو لا ورد في النواة قطمير وفتيل ونقير، فكيف نفرق بينها؟ نعم لحظة هنا من نحن عندنا إشكالية في نعم هذا، لاحظوا في الشاشة هنا الفتيل هو الخيط الرقيق الذي يكون يعني بين فلقتي نواة التمر، والنقير الذي جاء في قوله ولا يظلمون نقيرا هي النقطة التي تكون على ظهر نواة التمر، ومنها تنمو النخلة. فهذا من باب الفائدة. فنقول حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله أنهم لا يملكون هذه الأشياء اليسيرة، لا يملكون فتيلها. فوصفهم الله عز وجل بهذه الصفات التي تدل ماذا؟ على عجزهم وضعفهم، وأن المستحق للعبادة هو الله عز وجل. الوصف الأول ما يملكون من قطمير، والوصف الثاني قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذا كانوا أموات فهل يسمعون؟ لا يسمعون دعاء من دعاهم لأنهم أموات، والملائكة مشغولون بما خلقوا له، فلن يلتفتوا ولن يسمعوا أصلا لمن دعاهم، بل إنهم يتبرؤون منهم. ثم على افتراض أنهم يسمعون، لو سمعوا هل يستجيبون لمن دعاهم؟ لا يستجيبون، ولهذا قال عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على تلبية ما تطلبونه منهم. ثم أمر الرابع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي ينكرون ويتبرؤون منه. فالملائكة يتبرؤون من كل من دعاهم من دون الله ومع الله، والأنبياء يتبرؤون، عيسى عليه السلام يتبرأ يوم القيامة ممن عبدوه من النصارى، وهكذا جميع الأنبياء، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، بل تبرأ في حياته وحذر، ويتبرأ أيضا ممن كل من غلا فيه ورفعه عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية. فكل من عبدوهم من دون الله فإنهم سيتبرؤون من عبادتهم إياهم، بل لاحظوا حتى إبليس أكفر الكفرة يتبرأ من أتباعه ولا لا؟ نعم يتبرأ من أتباعه، حتى إذا قضي الأمر قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فكل من عبد من دون الله أيا كان هذا المعبود فإن هذا المعبود سيتبرأ من عبادته. ثم قال عز وجل ولا ينبئك، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير. الخبرة أدق من العلم، هي المعرفة بظواهر الأمور وبواطنها. فهذه الآية دلت على إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وإفراده بالعبادة، وبينت حال هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله، وأن أولا نفى الله عنهم الملك، هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله حتى ولو كانوا ملائكة، لو كانوا أنبياء، لو كانوا أولياء، كانوا صالحين، لا يملكون ما يملكون من قطمير. هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني نفى عنهم سماع الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والوصف الثالث نفى عنهم القدرة على الاستجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أضف إلى ذلك الوصف الرابع أنهم ماذا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فتبين أن دعوة غير الله مع الله شرك في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا من أبطل الباطل. أيضا يدل على هذه المعاني قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم، نعم، من يقرأ منكم الآية؟ نعم تفضل.
نعم. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
نعم، هذا بيان حال هذه المعبودات، أنها ماذا؟ ستتبرأ من عبادة من عبدوهم من دون الله. أيضا في سورة الأحقاف، نعم،
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
نعم، أيضا عُومل هؤلاء بنقيض قصدهم، عُومل بماذا؟ بنقيض قصدهم. لما لجأوا إلى هذه المخلوقات الضعيفة ظنوا أنها تنفعهم، فانقلب الأمر ضد ذلك، أصبحت هذه المعبودات أعداء لمن عبدوهم من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فكيف إذن يعبدون من دون الله أو مع الله؟ وجه الاستدلال بالآيتين فيهما البرهان القاطع على بطلان الشرك، وفيهما أيضا الرد الواضح الصريح على المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، أيا كانت هذه المعبودات، حتى ولو كانت من الملائكة المقربين أو من الأنبياء المرسلين أو من الأولياء والصالحين ومن دونهم من باب أولى. فهي من أعظم الدلائل على وجوب التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يستفاد من الآيتين أولا بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح، أيضا بيان الشروط التي يجب توافرها في المدعو المستغاث به، وهي ملكه لما طلب منه، إذا كان لا يملك فكيف يدعى. ثانيا سماعه لدعاء من دعاه، إذا كان لا يسمع فكيف يدعى وهو لا يسمع أصلا. والشرط الثالث القدرة على الإجابة، فإذا كان عاجز فكيف تستغيث به، كيف تدعوه وهو ميت، حتى لو كان من الأنبياء ولو كان من الملائكة. وأيضا دلت الآيتان على أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص والتقليد الأعمى، لأن هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام والأوثان قلدوا غيرهم وهذا لا ينفعهم، فهذه المعبودات تتبرأ من عبادتهم إياهم. ثم أيضا إثبات علم الله عز وجل بعواقب الأمور بقوله ولا ينبئك مثل خبير جل جلاله سبحانه. الدليل الثالث، نعم تفضل.
في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شج النبي نعم. صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
يعني هذا سبب نزول هذه الآية من سورة آل عمران، ما سبب نزول قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء؟ يعني هذه نزلت في ماذا؟ في خيار خلق الله، في أكرم الخلق عند الله. إذا كان أكرم الخلق عند الله ليس له من الأمر شيء، فما الظن بمن دونه؟ أيضا في بيان سبب نزولها، نعم، في صحيح البخاري.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر،
يعني في قنوت النوازل، نعم،
يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
يعني المراد بفلان وفلان وفلان هؤلاء الثلاثة وكانوا في ذاك الوقت على الكفر فهداهم الله فأسلموا. فلاحظ أن صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكان يدعو على هؤلاء الثلاثة، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام رضي الله عنهم لأنهم أسلموا بعد ذلك. فيقنت في قنوت النوازل في صلاة الفجر فنزل قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. كيف دلت الآية على التوحيد؟ كيف دلت على إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ نعم، ما وجه الدلالة فيها؟ نعم نعم تفضل. نعم، وجه الدلالة في 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 الآية والحديث.
وجه الدلالة هو أن الله عز وجل يعني
خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم،
خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن علم الغيب خاص بالله عز وجل، وأنه لا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم
ليس له
من
الأمر شيء.
من الأمر شيء،
إذا الأمر كله بيد من؟
الأمر كله لله،
بيد الله. فإذا كان هذا في أكرم الخلق عند الله ليس له من الأمر شيء، فما الظن بمن دونه؟ هل له شيء من الأمر؟ ليس له من الأمر شيء. فالشاهد إذا كان هذا في أكرم الخلق عند الله ليس له من الأمر شيء، بل الأمر كله ماذا؟ لله، ولا يعلم الغيب، ولهذا دعا على هؤلاء في القنوت ولعنهم، ومع ذلك ليس لهم من الأمر شيء، بل إن الله هداهم فانقلبت العداوة في حقهم إلى ولاية. إذا كان هذا في أكرم الخلق عند الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، الأمر يعني الشأن والحكم، بل الشأن والحكم لمن؟ لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فما الظن بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ إذن كيف يعبد النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله أو مع الله وهو ليس له من الأمر شيء؟ كيف يسأل في وهو في قبره لا يعلم الغيب وهو حي لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله أو لا؟ ولهذا لما سأله جبرائيل في الحديث المشهور قال أخبرني عن الساعة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها؟ يعلم من السائل. وقد قال الله عز وجل فيه لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان هذا في النبي عليه الصلاة والسلام فكيف في من هو دونه من الأولياء والصالحين؟ جزما لن يصلوا إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس لهم من الأمر شيء، لا يفرجون الكروب ولا يغفرون الذنوب ولا يهدون القلوب ولا يملكون شيئا. كيف إذا كانوا أموات؟ من باب أولى ألا يدعوا من دون الله ولا يطلب منهم المدد من دون الله. هل هذا تهوين من شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، فهو أكرم الخلق عند الله وأفضلهم على الإطلاق، لكن هذا لبيان نزول مرتبته عليه الصلاة والسلام عن مقام الربوبية والألوهية إلى مقام النبوة. فهو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فقوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ليس لهوانه على الله، بل لبيان نزول مرتبته عن مقام الربوبية ومقام الألوهية إلى مقام ماذا؟ النبوة والرسالة. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فدلت هذه الآية على إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد. وجه الدلالة من هذه الحديث فيها دليل أيضا على بطلان الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأكرمهم عند الله وأفضلهم لم يدفع عن نفسه الضر، شجت رباعيته أو لا في أحد، ما دفع عن نفسه ماذا؟ الضر، وقتل أصحابه ودعا على المشركين، ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك هداهم الله عز وجل فأسلموا. فليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى. هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليهم ومن الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم فانقلبت العداوة في حقهم إلى ولاية. الشاهد قوله ليس لك من الأمر شيء، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب ماذا؟ من باب أولى. نعم. الدليل الرابع أيضا من دلائل التوحيد. نعم. نعم تفضل.
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت، سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم. أيضا هذا الحديث في البخاري وفيه سبب نزول قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمره عز وجل أن ينذر المقربين من عشيرته، والأقربون أولى بالمعروف، الأقربون للمرء أولى بمعروفه وإحسانه ودعوته وأمره ونهيه، فأمر الله عز وجل نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، فامتثل أمر الله تبارك وتعالى، فقام في قوم فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، أي أن الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة أو كلمة نحوها، أي أنه شك في اللفظ، والحديث يجوز أن يروى بالمعنى، وهذا فيه أيضا تحري اللفظ النبوي. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن عشيرته والمقربين منه شيئا، فكيف بغيرهم؟ لا يغني شيئا. ثم خص بعد العموم، لأن هنا خاطب قريش، ثم قال يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، لاحظ كلمة شيئا ماذا؟ نكر في سياق ماذا؟ النفي، تفيد العموم. ثم خص أيضا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، لاحظ هذا التخصيص بعد العموم، بل بنته سيدة نساء العالمين هل يغني عنها من الله شيئا؟ لا. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني بما شئت، يعني من أمور إيش؟ من أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا. ولهذا تعرفون في قصة نزول براءة عائشة رضي الله عنها لما قيل لها اذهبي واعتذري ماذا قالت؟ نعم، أوكلت الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للتوحيد ومعرفتهم بمقام النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المقام الشريف لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، فالأمر كله لله. ثم قال يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني بما شئت، أي من أمور الدنيا، لا أغني عنك من الله شيئا، فالأمر كله لله. ولهذا هل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه أبا طالب؟ ما استطاع. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما استطاع، فنزل قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق للعمل من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يوفق الأقربين بل عمه الذي دافع عنه، فكيف بماذا؟ بغيره من باب أولى. فالآية والحديث يدلان دلالة واضحة صريحة على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وبيان حال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يملك لعشيرته والأقربين وذريته شيئا، فكيف بالأباعد، بل كيف بغير النبي عليه الصلاة والسلام، بل كيف بأشجار وأحجار وأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. فدلت دلالة واضحة على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. إذن وجه الدلالة في الحديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام في مقام التشريف والإكرام عند الله لا يغني عن عشيرته والمقربين وآله، لا يغني عنهم من الله شيئا، فكيف بمن هو أبعد، بل كيف بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى ولو كان هذا ولي من الأولياء لم يصل إلى مقام النبوة، هو لا يغني عن غيره شيئا. ففيه الحديث والآية رد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. أموات لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، هم يريدون النفع. الميت هو يريد النفع من ماذا؟ من الحي. حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، يعني يثنى عليه، تتبع سنته، فإذا كان ميت انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. نعم، فكيف يسمع من دعاه؟ كيف ينفعه؟ لا يملك شيئا. فهذه الأدلة كلها تدل دلالة واضحة على إبطال تعلق المشركين بالأموات وتعلقهم بغير الله، حتى ولو كان من تعلق به من أعظم المخلوقات عند الله، حتى ولو كان من الملائكة المقربين أو من الأنبياء المرسلين أو من الأولياء والصالحين، فغيرهم من باب أولى. إذن خلاصة هذه الأدلة كما هي ظاهرة معكم أن التوحيد له من البراهين النقلية والعقلية والحسية والفطرية ما ليس بغيره. وكما ذكرنا لكم أن هذه الأدلة النقلية من الكتاب والسنة هي أدلة ماذا؟ أدلة عقلية. وأهل السنة كما أنهم يعنون بالأدلة النقلية كذلك يعنون بالأدلة العقلية، فالعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، بل أدلة الشرع كما لاحظتم في الآيات والأحاديث هي أدلة تقبلها العقول السليمة، كذلك هي أدلة حسية أو لا، فهذا أمر محسوس. نقول هذه المعبودات لا تسمع لا تنفع لا تضر لا تملك شيئا، فكيف تعبد، كيف تدعى من دون الله؟ وكذلك أدلة ماذا؟ فطرية تقبلها الفطر السليمة. ولهذا آيات الله في الآفاق وفي الأنفس تدل على وحدانيته عز وجل وعلى انفراده بالعبودية، فكيف إذن يدعى غير الله؟ من أكبر براهين التوحيد وأعظمها تفرد الرب تبارك وتعالى بالخلق والتدبير. ولهذا قلنا لكم أدلة الربوبية تدل ماذا؟ على الألوهية. وجه ذلك التلازم، فإذا كان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وهو المتصرف، فهذا يلزم العباد أن يعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد. والند هو ماذا؟ المثيل، يدعى مع الله، يطلب منه الفرج، يطلب منه المدد، يطلب منه الغوث، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ضعف هؤلاء الذين تدعونهم وتعلمون ماذا عظمة الخالق تبارك وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. من أكبر براهين التوحيد العقلية والفطرية والسمعية معرفة أوصاف وحالها هؤلاء المخلوقين المعبودين من دون الله، وأنهم ماذا؟ لا يملكون الشيء اليسير، لا يملكون القطمير، لن يستطيع أن يخلقوا ذبابا، بل لو سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. فهذه حال هؤلاء المعبودون من دون الله، أنهم لا يخلقون، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد، فكلهم فقراء إلى الله، ليس لهم من الأمر شيء، فكيف إذن تعبدوا من دون الله أو مع الله؟ فإذن كما هو ظاهر لكم دلائل التوحيد عقلية ونقلية وحسية وفطرية كلها تدل على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قد يقول قائل في هذا العصر كثرت ظاهرة الإلحاد فنحتاج إلى دلائل توحيد الربوبية، ونقول كما أن هذه الأدلة التي من الكتاب والسنة هي تدل على توحيد الألوهية، هي كذلك تدل على ماذا؟ على توحيد الربوبية. وكما مر معنا أن إنكار توحيد الربوبية قليل في البشرية فيما سبق، إبليس وهو أكبر الكفرة ما كان ينكر ربوبية الخالق عز وجل، وهكذا المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون الربوبية، وإنما انتشرت ظاهرة الإلحاد وإنكار الربوبية في العصور المتأخرة خاصة مع ظهور المدارس الإلحادية، فكثر في هذا العصر من ينكر الربوبية. والقرآن والسنة أيضا فيها من الدلائل على إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا مانع من الدعاة إلى الله أن يستفيدوا أيضا من الأدلة العقلية التي تدل على إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى وعلى وجوده. ولذلك أدلة العقل هي كذلك من دلائل الربوبية، ولهذا يقال في من أنكر الربوبية أن هذا الكون بعظمته لا يمكن عقلا أن يوجد صدفة، ولا يمكن عقلا أن يكون هذا الكون هو الخالق لنفسه. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل العقلي في قوله في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا لاحظوا معناه دليل شرعي، هو دليل ماذا؟ دليل عقلي. أو لا، أم خلقوا من غير شيء، يعني هل هؤلاء خلقوا صدفة؟ لا يقول هذا عاقل. أو لا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ لا يمكن أن يقول هذا عاقل. يعني لو قال لكم قائل بأن هذا الجهاز أو هذا الاستديو مثلا هو هكذا وجد صدفة، هل يقبل هذا عاقل؟ لا يمكن يقبله عاقل. هذه الصبورة، هذا الاستديو، أنه هكذا وجد صدفة، هذه مثلا الأبراج التي ناطحات السحب هي وجدت بسبب عوامل التعرية، لم يخطط لها مهندسون معماريون، ولم يخطط لها مهندسون إنشائيون، ولم ينفذها مقاولون، هي هكذا بسبب عوامل التعرية وجدت هذه الأبراج، هل يقول هذا عاقل؟ لا يقول عاقل. أو يقال بأنها وجدت صدفة هكذا بسبب انفجار، أو هي خلقت نفسها مثلا، لا يقول هذا عاقل. فإذا لم تكن هذه المخلوقات خلقت نفسها ولا يمكن عقلا أن تكون وجدت صدفة، فإذا لابد لها ماذا؟ من خالق وخالق حكيم. ولهذا قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأنا أقول هذا إضافة لما ذكرنا من دلائل توحيد الألوهية، وأننا في هذا العصر أيضا قد نحتاج أيضا إلى دلائل توحيد الربوبية، لكن كما مر معكم بأن الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، يعني إقرار الإنسان بأن الله هو الخالق لهذا الكون، اعترافه كما يوجد أحيانا عند بعض الطوائف وبعض أصحاب الديانات من اليهود والنصارى مثلا، اعتراف بأن الله هو الخالق لهذا الكون، فإن هذا لا يكفي، لا بد ماذا؟ من إفراده عز وجل بالعبادة. ولهذا دلائل توحيد الربوبية تستلزم الألوهية، ودلائل توحيد الألوهية تتضمن دلائل توحيد الربوبية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.